بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونكمل مجلسنا أيها الإخوة في حول في تدبر سورة البقرة، وما زال السياق في الحديث عن قصة بني إسرائيل. وقد تحدثنا يوم الأمس في المجلس السابق عن النعم التي أنعم الله تعالى بها أو ذكر الله تعالى بها بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلها أن تكون باعثا لهم على الإيمان، لعلها أن تكون باعثا لهم على الإيمان. ذكرهم بالنعم التي أنعم الله تعالى بها على أسلافهم في عهد موسى عليه السلام وما بعده، لعل ذلك أن يكون مرغبا لهم. ثم أتبع ذلك في الآيات التي معنا في الحديث عن جناياتهم وما وقع منهم من مخالفة أمر الله عز وجل، وكيف أن الله عز وجل يعني لم يعاجلهم العقوبة على تلك الجنايات والطبائع الخبيثة والمواقف التي حصلت منهم في تكذيب أنبيائهم. فذكر الله تعالى بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا وترهيبا. فقال الله سبحانه وتعالى في الترهيب أو بمعنى ذكر جناياتهم، قال الله: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها إلى آخر الآية. فهذه القصة متى وردت؟ وردت وهم في التيه، حين كان الله تعالى قد أنعم عليهم بطعامين وبعيون يشربون منها. فأما ما أنعم عليهم من الطعام فهو المن والسلوى، ومن الشراب العيون التي تفجرت. فهؤلاء القوم أيها الإخوة بما جبلت عليه طباعهم ونفوسهم من التردي ومن الذلة والمهانة لم يرضوا بما أنزل الله تعالى عليهم، بل اختاروا أن يكون لهم من الطعام أردى من ذلك، فاختاروا الطعام الأرض الذي ينبت عندهم. هذا الطعام الذي كان عندهم أو الذي كان يعني الله أكرمهم به ينزل من السماء، المن والسلوى، فلم يرضوا بذلك، فاستبدلوا ذلك بطعام طعامهم الذي كانوا يعتدون عليه. فقالوا: وإذ قلتم يا موسى، قال الله عز وجل عنهم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقول التي يزرعونها، وقثائها، والقثاء معروف اللي هو يسمى خيار، وفومها قيل هو الثوم، وعدسها وبصلها. هم استبدلوا بذلك ما أنعم الله عز وجل عليهم بذلك. فماذا قال الله تعالى عنهم؟ قال موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى، أي ما اخترتوه، على الذي هو خير الذي اختاره الله لكم؟ فما جزاء ذلك؟ جزاء من جنس العمل. يوم أن اخترتم الرديء أو بمعنى آخر ما هو أردى، فجزاؤكم أنكم تهبطون مصر، أو بمعنى آخر قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لاحظوا أيها الأحبة سوء خلقهم وسوء أدبهم مع الله
ومع نبيه موسى عليه السلام، فقالوا ادع لنا ربك، ولم يقولوا ادع لنا ربنا تعظيما وأدبا، قالوا ادع لنا ربك، وهم من أتباعه عليه السلام، فهذا سوء أدب. ولو قالوا ادع لنا ربنا أن يكرمنا ويزيدنا من فضله على ما أنعم علينا لكان ذلك موضع شكر وموضع زيادة، فسيكرمهم الله تعالى على حسب قصدهم، لكن لما كان قصدهم خلاف ذلك جازاهم الله تعالى بما جزاهم به مما يستحقونه. فقال الله تعالى عنهم، قالوا يخرج لنا مما تنبت الأرض، يعني ماذا يريدون؟ يريدون أن يزرعوا ويطحنوا ويعجنوا ويفعلوا، يعني يتعبوا، لم يرضوا بما يأتيهم من الطعام المهيئ الجاهز الذي أراده الله تعالى إكراما لهم، فيريدون أن تكون لهم مزارع وتكون لهم يعني حياض وتكون لهم يعني نبات ونحو ذلك. قال الله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. ما المقصود بمصر هذه؟ بلد، هل هي المصر المعروفة؟ ليس هي المصر المعروفة، لأنهم في التيه، والتيه في سيناء. فالله فموسى عليه السلام، طبعا خلاف العلماء، قيل أن مصر هي مصر التي كانوا عليها، التي كانوا فيها، اهبروا مصر يعني ارجعوا إلى ما كنتم عليه بأرضكم في مصر. وقيل المراد هنا اهبطوا مصرا، مصرا، والنكرة هنا تفيد أرضا، أي أرض، اهبطوا أي أرض اختاروها وازرعوا وتعبوا وافعلوا ما تشاءون، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم قال الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة بما اختاروه من الذلة هم لأنفسهم. ولا شك أن الله يجازي العبد حسب ما قصده وبحسب عمله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وما أتاهم من النعم. فآيات الله تعالى كثيرة التي أتاهم، منها آية الله عز وجل بفرق الأنهار أو العيون، بإنزال المن والسلوى، بإكرامهم بدخول البيت المقدس أو أمرهم بذلك، ومع ذلك كفروا بآيات الله، وقال ويقتلون النبيين بغير الحق، يعني يقتلون أنبياءهم. هل قتل بنو إسرائيل أنبياء الله؟ نعم. من من أنبياء بني إسرائيل الذي قتل؟ زكريا وابنه يحيى عليهم السلام، اجترأوا على قتلهما، وأي جرم أعظم من هذا الجرم بعد الشرك بالله؟ أن يجترئوا على قتل نبي الله، وقد اجترأوا وأرادوا أن يقتلوا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما تآمروا أن يجلسوا أو يجلسوه أو يدعوه، فجلس في حائط أحدهم، فتآمروا على أن يرموا عليه حجرا من أعلى ليقتله، فأخبره الله عز وجل بخبرهم. قال الله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. هل هناك قتل للنبي بحق؟ ليس هناك قتل للنبي بحق، هذه تختلف عن قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هنا ليس المقصود به أن هناك قتل للنبي بحق، وإنما المقصود ماذا؟ المقصود بيان شناعة عملهم، المبالغة في شناعة هذا الجرم، يعني زيادة في شناعته، يقتلون النبيين بغير حق أو بغير الحق، فهو بيان لشناعة عملهم وضلاله وبطلانه. قال الله تعالى ذلك بما عصوا، عصوا رسول الله وكانوا يعتدون، أي يعتدون على ما نهاهم الله تعالى عنه. ثم جاء انتقل السياق لسياق آخر، فقال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما المقصود بهذه الآية، وما يعني ما الغرض منها بعد ذكر تلك جنايتهم وحالهم؟ المقصود بها الحديث أصلا، السياق كله، السياق كله والآيات كلها نازلة لشأن دعوة بني إسرائيل، وبين الترغيب والترهيب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا انتقل من بيان يعني جرم آبائهم لعلهم يتبرؤون من أعمال آبائهم، لعلهم يعني يعترفون بأخطائهم، لعلهم يقولون هذا باطل وبغير حق، فيتوبوا إلى الله هم ويستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، ولم يقل واليهود، لاحظوا، قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا. فالذين هادوا هي أقرب إلى الاهتداء من اليهود، فكأن في ذلك ترغيب لهم بذكر الاسم المحبب إليهم الذي يدعوهم إلى الإيمان. هل آمنوا؟ لم يؤمنوا. وما آمن من اليهود إلا نفر يسير لا يتجاوز، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز من أسلم منهم عدد أصابع اليدين، منهم كعب الأحبار عبد الله بن السلام من علمائهم. يعني لاحظوا أيها الإخوة أي ضلال في هؤلاء، بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتيهم البينات ويخاطبهم الله ويرغبهم، ومع ذلك لم يؤمن منهم إلا قرابة العشرة فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن ما في قلوبهم من الكبر عياذا بالله والإعراض. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. الصابئون من هم؟ اختلف العلماء فيهم، فقيل هم طائفة من اليهود، وقيل طائفة من النصارى، وقيل هم طائفة جمعوا شيئا من اليهودية والنصرانية، وقيل هم طائفة جمعوا شيئا من النصرانية والمجوسية. وعلى كل حال الذي يظهر هؤلاء أنهم على، حتى أنه قيل أنهم من كانوا على ملة إبراهيم ولم يتبعوا اليهودية ولا النصرانية. فالذي يظهر أن الصابئين هؤلاء جمعوا بين ما كان عليه ملة إبراهيم وشيئا من ما حرفوه أو أحدثوه في دينهم، وربما ينطبق هذا الوصف على عدد من الطوائف، طوائف اتبعوا اليهود وزادوا على ما هم عليه، وطوائف اتبعوا النصارى وزادوا على ما هم عليه، وطوائف أخذوا من هؤلاء وهؤلاء، والله أعلم. قال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الآية ترغيب لهؤلاء من اليهود والنصارى وغيرهم لأن يدخلوا في دين الله تعالى. طيب، ثم يرجع السياق مرة أخرى إلى بني إسرائيل، فيقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل حينما آتاهم التوراة استعصوا على أن يأخذوا التوراة، التوراة نزلت مرة واحدة، جملة واحدة، استعصوا وتلكأوا ويعني استصعبوها، فلم يستقبلوها استقبال استجابة وقبول وامتثال، وإنما تلكأوا عن ذلك. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن الله عز وجل رفع الطور فوقهم، الجبل رفعه فوقهم، وقال نبيه خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا سقط عليكم الجبل، وإلا أسقط عليكم الجبل. يعني آمنوا بالقوة، آمنوا أخذوا كتاب الله بالقوة، وهم أتباع موسى عليه السلام، أتباع موسى ليسوا من المشركين، وإنما هم من أتباع موسى، مما يدل على أن اليهود طبعوا وجبلوا على العناد والشقاق ولا يأتون إلا بالصعوبة. وهذا حالهم اليوم، اليهود الآن لا ينفع معهم إلا القوة، لا ينفع معهم القوة، لا ينفع معهم السلام، ولا ينفع معهم الخطابات اللينة، بذلك يستكبرون. لكن حينما تأتيهم القوة يهينوا ويذلوا، كما هو الحال حينما كما تعرفون، حينما جاءهم ما جاءهم وأصابهم ما أصابهم من صواريخ غزة ونحوها. هذا طبع اليهود من الخوف والجبن والذلة والمهانة التي كتب الله عليهم. قال الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي من الهداية والبيان والفرقان والهدى والتشريع والخير وغير ذلك، لعلكم تتقون، يعني تحققون التقوى، كما قال الله تعالى في القرآن هدى للمتقين، هدى للمتقين. ثم قال ثم توليتم من بعد ذلك، يعني مع أنهم أخذوا الكتاب التوراة تولوا عنها، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، يعني لولا عفو الله عز وجل وإمهاله لكم لخسرتم ولعاقبكم. ثم ذكرهم بصورة أخرى من صور من طغيانهم وجناياتهم وآثامهم، فقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد ابتلاء وامتحانا، حرم عليهم الصيد في السبت يوم السبت، فماذا فعلوا؟ فعلوا أنهم احتالوا، فكانوا يضعون شباكهم يوم السبت ويخرجونها يوم الأحد، ظنا منهم أن هذا تحايل على أمر الله وعلى نهي الله عز وجل وجرأة على المخالفة، اعتداء. ولهذا قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فماذا كانت عقوبتهم؟ أن الله عز وجل مسخ أولئك، ليس كل بني إسرائيل، مسخ أولئك، أهم أهل قرية، ليس كل بني إسرائيل، وإنما قرية من قرى بني إسرائيل هي التي اعتدت، فقال كونوا قردة خاسئين. ما المقصود بقردة؟ هل المقصود بهم هذا دعاء عليهم، أو هم أصبحوا قردة حقيقيين؟ قلبهم الله تعالى قردة كوصف القرد تماما، حتى أن بعضهم يرى بعضا فتدمع عينه وحزنا ما أصابهم، يعرف بعضهم بعضا، يعرف أن هذا صاحبه وأصبح قردا، عياذا بالله. انظر إلى عقوبة الله عز وجل للمخالف لأمره. ماذا فعل هؤلاء؟ هؤلاء تحايلوا على أمر الله فقط، حايلوا على أمر الله. فكيف يا أخوان الكرام الآن اليوم الذين يتحايلون على حكم الله عز وجل بالربا مثلا في تحريمه، فيتحايلون عليه بمعاملات الفوائد، يسمون الفوائد الربوية تخفيفا عليها، وفضلا على ذلك أولئك الذين يتحايلون بالمعاملات التي ظاهرها أنها غير مخالفة لشرع الله، وحقيقتها في التعاملات الحقيقية هي مخالفة لشرع الله، هذا موجود وللأسف الشديد. فحذاري حذار أيها الإخوة أن يجتري الإنسان على التحايل على أمر الله، فإن ذلك عقوبته وخيمة عليه، وسيقلب الله تعالى على هذا المتحايل أمره كما قلب على بني إسرائيل حالهم وقلبهم قيرة خاسئين. لكن هنا سؤال أيها الأخوة، لاحظوا أنه قال واذكروا وإذ وإذ وإذ، لكن هنا قال ولقد علمتم. من يستطيع أن يذكر لي السبب أو السر في قوله ولقد علمتم ولم يقل وإذ؟ واذكروا وإذ، نعم في أحد ممكن؟ تفضل. جميل، هي القصة معلومة لديهم لكنها ليست مذكورة في كتبهم. لماذا؟ لأن متى وقعت؟ وقعت بعد موسى، وقعت هذه القصة بعد موسى، يعني بعد نزول التوراة. ولهذا قال ولقد علمتم، ما قال واذكروا الذي ذكر في يعني في كتبهم، لكن هنا لأن القصة كانت متأخرة قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قال الله تعالى فجعلناها نكالا، يعني عبرة لما بين يديها وما خلفها. ما المقصود بما بين يديها وما خلفها؟ ها؟ نعم أحسنت، ما بين يديه الموجودين الموجودون في وقتهم في حالهم. كما قلت لكم هي قرية من القرى التي فعلت ذلك وعاقبها الله، هي قرية، فكان ذلك نكالا في القرى التي حولها أو القرى الأخرى من قرى بني إسرائيل. وما خلفها يعني درس لبني إسرائيل كلهم. ثم قال وموعظة للمتقين، يعني لعل ذلك مقصود به من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني موعظة لنا ألا نخالف أمر الله أو نجترئ على التحايل على أمر الله عز وجل. قال الله عز وجل وإذ قال موسى، يعني واذكروا أيضا، هذه جناية أخرى هي من أعظم جناياتهم، هذه الجناية هي من أعظم جناياتهم، والتي حقيقة دلت على أنهم قوم يعني قوم سوء وقوم مخالفون وجبلوا على المخالفة والعناد. ما هي هذه القصة؟ هي قصة التي سميت بها البقرة. قال الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا أمرهم بأن يذبحوا بقرة؟ لماذا؟ في قصة سابقة لها لكن الله أخرها، يعني القصة التي هي سبب لأمر موسى بأن يذبحوا بقرة هي قول الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طيب سؤال، لماذا أخر القصة التي هي الأصل وهي اختلافهم في قاتل هذا الولد أو الشاب وقصة التابعة لها؟ هذه تجعلنا نأخذ منهجا من منهج قرآنيا في فهم القرآن، لماذا يقدم ويؤخر. إيش؟ يعني أو بمعنى آخر، نعم، لأن المقصود هنا ما هي؟ أي القصتين؟ المقصود هو القصة الثانية وهي أمر موسى لهم بذبح البقرة وتلكؤهم، هذا هو المقصود فقدمه. إذن القرآن يقدم الأهم والمقصود في السياق ويؤخر ما سواه غيره ولو كان تاريخه سابق. القرآن ليس تاريخ، القرآن ليس تاريخ، القرآن حكم وأحكام وهداية، لذلك قدم القصة التي فيها العبرة أو بمعنى آخر فيها حكم الله. والقصة في أولها ما هي؟ القصة أن رجلا شاب أو رجلا من بني إسرائيل كان له أخ وكان هو وأخيه شركاء، في مال، فمات أخوه وأخوه له ولد، ما بقي من ذرية أخيه إلا هذا الولد. فجاءه الشيطان فقال اقتل هذا الولد وحز المال كله. فماذا فعل؟ قتله في مكان بعيد عن البيت، عن بيته، ورماه في الشارع. الشاب عمه قتله. ثم نادى لما أصبح الصباح، هذا بالليل، فلما أصبح الصباح وانتشر الخبر وجاء عمه وأظهر يعني الغلظة والشدة ونادى أين القاتل، من قتل، وهو القاتل وينادي بديته، هو ما كفاه أنه أخذ ماله، ينادي بديته. فقالوا ليس لنا إلا أن نتحاكم إلى موسى فما يأمر الله تعالى به نبي الله. فذهبوا إلى موسى. الآن العم هو القاتل ويخشى أن يكشف أمره، فلما ذهبوا إلى موسى أمرهم فقط مباشرة، أمرهم أن يذبحوا بقرة، أمرهم أن يذبحوا بقرة. فعمه تلكى فقال، قالوا أتتخذنا هزوا، نحن نسألك عن من قتل هذا الشاب تقول اذبحوا بقرة. أولا سخرية واستهزاء، وثانيا ليبعد الريبة عن نفسه. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. المهم أنهم شددوا فشدد الله تعالى عليهم. كل ما جاء قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. في كل مرة يشددون لعلهم لا يجدون، ولعله لا، أو لعل موسى يتركهم، إلى أن بين الله تعالى لهم البيان التام. فلم يجدوا البقرة التي وصفها موسى إلا عند يتيم، عند يتيم فقير، فاشتروها بثمنها بوزنها ذهبا. اشتروها شوف الله عز وجل شددوا فشدد الله عليهم حتى دفعوا الأموال، حتى دفع هذا العم أموال لأجل شراء هذه، لأنه خلاص سيكشف أمره ويفضح في بني إسرائيل أو يعاقب. فاشترى هذه البقرة بوزنها ذهبا كما تقول رواية بني إسرائيل، وليس في هذا حديث. فذبحوها كما قال الله تعالى، فقال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ولم يكادوا يفعلون ذلك. هذه القصة نريد أن نأخذ منها العبرة. فقال الله عز وجل لو تأملناها وتدبرنا، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الأمر ممن؟ من الله، هم ليس من موسى. لو تلكوا على موسى أيضا كان يعني ذلك دليل على سوء أدبه معه، لكنهم أساءوا الأدب مع الله ومع رسوله. لاحظوا، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، أعوذ بالله، يعني إلى أي حد وصل بهم الحال إلى سوء الأدب مع موسى عليه السلام، مع نبيهم. أتتخذون هزوا، من يقول ذلك؟ من يجرؤ أن يقول ذلك لنبي الله؟ ولكن لسوء طباعهم اجترأوا على ذلك. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أعوذ بالله أن أكون جاهلا فأمركم بشيء لم يأمرني الله عز وجل به. ثم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. لاحظوا من سوء أدبهم لم يقولوا ادعوا لنا ربنا، قالوا ادعوا لنا ربك، يعني كأنه ليس ربهم عياذا بالله. ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. وصف لهم الوصف وصفا زائدا، وصف لهم وصفا زائدا بقوله لا فارض ولا بكر. وهذه الآية يستدل بها من الآيات التي يستدل بها على أنها على الأمر الوسط، على الأمور الوسط، لا فارض ولا بكر. مثل ماذا الآيات التي فيها الوسط؟ الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وأيضا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي آيات في 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 القرآن آيات كثيرة في دلالة على الوسط. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ليس بعد هذا الوصف من وصف في بيانه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون هنا هدوا، قال إنها إنه قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ليست مذللة، يعني لم تستخدم، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة يعني مسلمة من العيب أو مسلمة من اللون، يعني لون واحد ليس فيها أخلاط ألوان، لا شية فيها أي لا أخلاط فيها في ألوانها وشعرها، فهي لون واحد صفراء فاقع لونها كما قال الله تعالى. إذن هي بقرة ليست للاستخدام ولا ليست مذللة للحرث ولا لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وإنما هي للبن فقط، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، يعني الآن وضح الوصف. فذهبوا يبحثون. القصة هنا الله عز وجل لم يذكرها، لم يذكر أنهم ذهبوا وجدوا يتيما واشتروها بثمنها ذهبا إلى غير ذلك. هذه من رواية الإسرائيلية، تصدق أو لا تصدق ولا تكذب، لكن الله قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. وفي هذا درس أيها الإخوة، على أن الإنسان إذا تلكأ في أوامر الله عز وجل فإن ذلك سوء أدب مع الله، وإذا فعل الشيء وهو كاره، فعل أمر الله وهو كاره. مثال: يصوم كاره، يصوم كاره لأنه لو أفطر لا ربما يعني الناس يعني شنعوا عليه أو نحو ذلك، أو هو يصلي كاره، ولهذا كراهية أمر الله عز وجل من صفات المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فدل على أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا للمؤمن الذي يريد أن يكون على أمر الله عز وجل كما أمر الله، وهو أنك احذر أن تكره أوامر الله أو أن يكون في نفسك شيء من عدم الرضا، أو أن تفعلها وأنت والله يعني كاره لها. هذا طبعا فرق بين من يأتي مثلا والله استيقظ من نومه وهو متعب وأتى للصلاة وحصل عنده شيء من الضيق، هذا يختلف، هذا يعني صابر وصبر على نفسه وجهدها، لكن المسألة على ما في القلب من الكراهية. كمن يكره الزكاة التي هي إخراج لماله أو نقصان من ماله، هذا الذي يكره الزكاة هو كاره لأمر الله عز وجل. فحذاري أيها الإخوة على أن يكون في النفس شيء من كره أمر الله، فإن هذا مشابهة لبني إسرائيل. وهذا أيها الأحبة، هذا الأمر هو الذي كان سببا في سلب الخلافة منهم، في سلب الخلافة منهم ومنحها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل دلالة ظاهرة أيها الإخوة على أن من تلكأ عن أوامر الله وعاند وكره فإنه ليس حقيق بأن يعني يختاره الله عز وجل لإمامه، ولا يكون أهلا للخلافة، وليس أهلا أيضا لأن يكون له شأن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشأن كل الشأن، والفضل كل الفضل لمن استقام على أوامر الله، لمن أطاع الله، لمن استسلم لأوامر الله تعالى، فإن هذا هو أحق وهو الحقيق بالإمامة في الدين. ولهذا قال الله عن إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم لما ابتلاه الله استجاب لأوامر الله، ابتلي من أجل هذا التوحيد وهذا الدين، ابتلي فصبر، ولهذا كان مستسلما لأوامر الله مباشرة. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فينبغي أيها الإخوة أن يتصف المؤمن بالاستسلام والاستجابة، سرعة الاستجابة، عدم التلكؤ، عدم الكراهية وغير ذلك. وهذا أيضا يخص، وهذا أيضا يشمل أمر النساء في مثلا ما يعني أذن الله عز وجل به في بعض الأحكام كالتعدد ونحوه. فإن كانت المرأة كارهة غيرة وعدم رضا أو عدم اطمئنان ورضا بأن يشاركها في زوجها غيرها، فهذا لا بأس به، هذه غيرة نسائية، هذه غيرة جبلها الله عز وجل عليه. لكن أن تكره التعدد وأن تقول أن هذا التعدد ظلم للمرأة وأن هذا فيه هضم لكذا وتسيء الأدب في هذا الحكم أو تجترئ بكلمة في الصحافة وغيرها بذم أو عدم الإشارة، حتى الإشارة بعدم الرضا بهذا الحكم، فذلك والله من الاعتراض على حكم الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها وإذ قلت وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم يعني اختلفتم وتنازعتم وتناديتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. ما المقصود بقوله مخرج ما كنتم تكتمون؟ ما كتمه عم المقتول في نفسه وهو القاتل. والله مخرج ما كنتم تكتمون. ولذلك سبحان الله أيها الأخوة، لعل هذه الآية مما يستنبط منها أن القاتل سيظهر أمره ولو بعد حين، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، قاتل بغير حق يفضحه الله ويكشفه. وكم من قضية يا إخوة لم يكشف فيها القاتل إلا بعد 20 سنة، بعد سنوات. فقوله والله مخرج ما كنتم تكتمون في سياق القتل، في سياق إظهار شأن كتمان قتل هذا المقتول وفي نفس القاتل. فهذه أيها الإخوة آية مخوفة لمن اجترأ على هذا القتل وكتم أمره وخف أمره، فإن الله عز وجل سيخرج أمره ولو بعد حين. قال الله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها. لاحظوا، فقلنا الأمر ممن؟ يعني موسى قال: إن الله يأمركم أن تضربوا، لأنهم سيتلكؤون على موسى لو قال اضربوه، سيستهزئون به مرة أخرى. فقلنا أي من الله، ثم قال اضربوه أي أنتم، ولم يقل يا موسى اضرب أنت. لماذا؟ لأنهم سيقولون هذا يعني إما يعني يتأولون، لكن حينما هم يباشرون الضرب فينطق فيحيى الميت، هذا لا شك أنها آية بينة وحجة ظاهرة. فضربوه ببعضها، قال ببعضها أي بأي جزء منها، ليس المقصود أن يضربوه في شيء معين، وإنما ببعضها ليظهر أمر الله تعالى. فضربوه ببعضها، وضربه عمه، فسبحان الله ما إن ضربه إلا وقد أحياه الله. فقال له نبي الله موسى: من قتلك؟ قال: قتلني هذا، أي عمه. فظهر أمر الله عز وجل وما كتمه هذا، فقتل. الشاهد أيها الإخوة على أن بني إسرائيل يعني فيهم من التلكؤ والتشدد والمكر والخداع والكتمان والحيلة ما ذكره الله تعالى عليهم. هنا سؤال أيها الإخوة مهم، قال قبل أن نسأل: فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى، أي أحيى هذا الشاب، فنطق: ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هنا سؤال أيها الإخوة، لماذا أمر الله بني إسرائيل أن يضربوا هذا الميت بجزء من البقرة؟ لماذا لم يقل قولوا له قم مثلا؟ تفضل. طيب لماذا لم يكن السبب مثلا خذوا حجرا واضربوه فيه؟ لماذا البقرة؟ تفضل أخي. أحسنت، لأنهم عبدوا العجل، فالله عز وجل يعني أراد أن ينزع منهم قدسية العجل التي تعلق. الله عز وجل قال: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فكان في نفوسهم من التعظيم لهذا العجل، حتى ولو بعد أن أحرقه موسى وقذفه في البحر، بقي ما بقي من آثار هذا العجل في نفوسهم. فأراد الله أن ينتزع منهم هذه القدسية بهذا الذبح، يذبحوها هي بنفسها. والعجل كما تعرفون أنها صغير البقر. طيب، قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. الحديث لمن؟ لبني إسرائيل. هذا حكم من الله في قسوة قلوبهم. ذكر الله آية أخرى في قسوة قلوبهم، ما هي؟ ذكر الله تعالى آية أخرى يحذر فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قسوة قلوبهم، وأن لا يكونوا كحال بني إسرائيل. ما هي؟ لا في قسوة قلوب بني إسرائيل، ها؟ في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فهو حكم من الله عز وجل أنه قست قلوبهم بعد. وهذا يدل أيها الإخوة على أن من تلكى عن أمر الله وعانت ويعني استنكر وكره يقسو قلبه، وإنما يرق القلب إذا أردت أن يرق قلبك، إذا أردت أن يرق قلبك فلتكن مع أوامر الله عز وجل كالماء، تستجيب وتبادر وتفرح. يعني ما هو أيضا ما هو شعورك الآن في حكم الصيام؟ مثال: من الناس من هو في حال الصيام يصوم لأنه فرض، لكنه في نفسه والله يقول: يا أخي الصيام أتعبنا، الصيام يعني يقعدنا عن السعي والتجارة والعمل، في نفسه في داخل نفسه. ومن الناس من يقول اللهم لك الحمد على هذه النعمة، والله إن الله أكرمنا بها، هي صحة لنا، وهي تقوى لنا، وهي عون لنا، وهي تقربنا إلى ربنا، وغير ذلك مما يستحضره الإنسان من هذه النعمة. فرق تماما بين هذا وهذا، كلاهما أدى الفرض، لكن هذا حظه من الفرض، قيامه بالفرض مع أجر معين، أما الآخر فأجره وافر. فحري بنا أيها الأخوة أن نكون معظمين ومبادرين ومستحضرين لنعمة الله عز وجل بحكم يحكمه الله تعالى، بأي حكم يحكمه الله تعالى علينا. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل هي أشد قسوة، بل هي أو أشد، يعني هنا أو بمعنى بل هي أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هنا بيان لهذه الحجارة، يعني الصلد الصماء الجامدة بقوتها وتوانسكها، يقول الله في لينها أنها هي ألين من قلوب هؤلاء، فإن منها ما يتفجر منه الأنهار فيخرج منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. الأول يتفجر منه الأنهار، والثاني يتشقق فيخرج منه الماء غير الأنهار، سبحان الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني يكون في الجبل ثم يسقط في الوادي. وهنا سؤال: هل المقصود بهبوطه من خشية الله هو نزوله فقط، أم هو يخشى ويهبط خشية؟ ما رأيكم؟ كما ذكر الله، لما ذكر الله عز وجل لما يهبط من خشية الله دل حقيقة على أن هذا الجبل يخشى الله. والدليل أو ما الشاهد على ذلك، أو صورة تبين لنا أثر يكون في الحجارة من خشية الله؟ أحسنت، قول الله عز وجل: يا سلام، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فدل هذا دلالة صريحة على أن سقوط الحجر من الجبل إلى الأسفل قد يكون منه خشية لله عز وجل، وهذا يدلنا على أن الجمادات تخشى الله، فكيف بهذا القلب اللين الذي ضخ الدم؟ هذه حقيقة مثال لو تأمله الإنسان لا استحى من ربه أن يكون هذا قلبه الذي ضخ اللين الذي ضخ هذا الدم، كيف يكون قاسيا؟ وهذه الحجارة تسقط من خشية الله تعالى. حقيقة لا يعني مما ينبغي، وهذه بالمناسبة والناس يذهبون يتستمتعون، خاصة ممن يذهب إلى الأماكن التي فيها الجبال والأنهار، ينبغي أن يستحضر هذا المشهد. يعني إذا رأى أنهارا يعني وتتفجر من الجبال وشلالات ونحو ذلك، ينبغي أن يتذكر ذلك، كيف أن هذه الجبال خرج منها الماء، لأن النهار كلها من الجبال، الأنهار تخرج من الجبال. فالنظر في ذلك بهذا المعنى عبادة، فضلا خيرا من أنك تنظر فقط للاستمتاع وتنبسط كما يقولون. فرق يا أخواني، فرق بين من ينظر ليتفكر وبين من ينظر ليستمتع فقط. صحيح أن الاستمتاع مباح، لكن فرق بين أن تجعل ذهابك واستمتاعك عبادة وبين تجعله فقط عادة وهكذا. لا شك أن من ينظر ويتفكر سيستمتع أكثر، وس سيكسب أجرا وسيعود في رحلته وقد زاد إيمانه. أما ذاك الرجل الذي ذهب فقط يتسلى ويستمتع هنا وهناك سيرجع ذهبت متعته في وقتها، المتعة في وقتها، بقي ماذا؟ بقي أنه يذهب لأهله يقول رأيت ورأيت ورأيت، وهذه الصور جامدة ما فيها يعني أثر في النفس. لكن الذي يذهب ويستمتع ويتأمل في خلق الله ويزيده في ذلك عبرة، والله إنه مستمتع مستفيد مأجور. علينا أن نعود أنفسنا ونذكر أبناءنا بذلك أيها الأخوة. طيب، قبل أن نختم، قال الله تعالى وإن منها لما يهبط الخشب وما الله بغافل عما تعملون أي بني إسرائيل مما أنتم فيه. هذا الخطاب أيها الأخوة كله في بني إسرائيل في طبائعهم، وأنتم رأيتم كيف هم مع أوامر الله، كيف هم مع الحيل، كيف هم مع تلقي كتابهم، كيف تلقوا كتابهم، ما أخذوه إلا بقوة حتى كان الجبل فوقهم كاد أن يسقط عليهم من أجل أن يأخذوا هذا الكتاب. هذا يذكرنا إخوتي الكرام بمنة الله علينا أمة الإسلام، أن الله عز وجل هيأنا لهذا التشريع وألان قلوبنا وجعلنا أمة مرحومة، أمة مرحومة مستجيبة لأوامر الله، قريبة من شرع الله، لا تتلكى على نبيها. ولذلك قال الله أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأكثروا عليه السؤال فنهرهم الله فانتهوا. ولذلك شهد الله تعالى لهم في آخر السورة ماذا قال؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استجاب لأوامر الله ولان قلبه لحكم الله، ونسأله سبحانه وتعالى مما يجعلنا من المهتدين بكتاب الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.